الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، ففي باب فضل الذكر وما يتصل منه بما يقال قبل السلام، ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. رواه مسلم. قوله صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم، التشهد معروف، وقيل له ذلك لما فيه من التشهد: أشهد أن لا إله إلا الله. والمقصود بذلك أنه يقوله بعد التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا فرغ من ذلك قبل أن يسلم يستعيذ من هذه الأربع. وقوله صلى الله عليه وسلم هنا فليستعذ، اللام هذه لام الأمر، لأن الأمر يأتي بصيغته الصريحة مثل افعل، أو يدل عليه اللام لام الأمر لتفعل كذا، فهذه صيغ صريحة. والأصل أن الأمر يفيد الوجوب، وقد أخذ بعض أهل العلم من هذا الحديث أنه يجب الاستعاذة من هذه الأربع بعد التشهد، فيكون ذلك قبل السلام، بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من هذه الأربع. هذه الأربع الأولى وهي أعظمها وأكثرها هولا: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم. وجهنم أعاذنا الله وإياكم ووالدينا وأخواننا المسلمين منها، اسم من أسماء النار، تكلم فيه بعضهم، قيل إن أصله غير عربي وقيل غير ذلك، ولا دليل على هذا، فهو اسم من أسمائها. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من استعاذ بالله في يوم من النار ثلاثا فإن النار تقول: اللهم إن عبدك قد استعاذ بك مني فأعذه من النار، أو كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استجار من النار، اللهم أجرني من النار، اللهم أجرني من النار، اللهم أجرني من النار. وفي رواية سبعا فإن النار تقول ذلك. فإذا كان الإنسان يقوله في الصلاة فهذا أبلغ، فإذا قيل ذلك في صلاة الفريضة فهذه خمس، فإذا قاله في النافلة، لأن ظاهر الحديث العموم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، فهذا يدخل في صلاة النافلة وصلاة الفريضة، فهذا يعني أنه كم مرة يقول المسلم يستعيذ بالله من النار، مع أن من استجار منها ثلاثا في يوم واحد، قالت النار: اللهم إن عبدك فلانا قد استجار مني فأجره من النار. كما أنه من سأل الله الجنة تقول الجنة ثلاثا، تقول الجنة: اللهم إن عبدك فلانا قد سألك الجنة فأدخله الجنة. وفي رواية سبعا، فأقول مثل هذا في الصلاة أبلغ، لأن الدعاء في الصلاة لا شك أنه أدعى للإجابة، وكما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر التشهد في المصلي: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه، فهذا محل للدعاء، ويمكن للإنسان أن يدعو بعده بما شاء من خير الدنيا والآخرة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، فهذا دونه. وهذه الأمة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تفتن في قبورها وعذاب القبر ثابت وأحاديثه متواترة، ومما يدل عليه من القرآن قول الله تبارك وتعالى عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فمتى يعرضون عليها غدوا وعشيا؟ في القبر، في البرزخ. وهكذا استدل بعض أهل العلم بقوله تبارك وتعالى أو بمثل قوله تبارك وتعالى: وإن للذين ظلموا ذنوبا وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك، هكذا. ففسر بعذاب القبر، فسر بعذاب القبر، والعذاب الأكبر هو عذاب جهنم، نسأل الله أن يعيذنا وإياكم منها. من عذاب القبر، وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله، وفي رواية لا يستتر من بوله. فعلى كل حال يستعيذ المسلم دائما من عذاب القبر، لأن القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار، وهو أول منازل الآخرة. وإذا وضع الإنسان في قبره عاين الحقائق وعرف مصيره ومآله وانكشفت عنه حجب الغيب فيما يتصل بالجنة والنار والمآل والمصير والحياة الأبدية السرمدية، ويرى ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب، ويفتح له نافذة إلى منزله في الجنة أو إلى منزله في النار، فيأتيه من النعيم أو من العذاب. قال: ومن فتنة المحيا والممات. فتنة المحيا ما هي؟ فتنة هذه الحياة، فتنة المال، فتنة الولد، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. وهكذا أيضا ألوان ما يحصل من الفتن للناس في هذه الحياة الدنيا، وهي أنواع، منها ما لا بد له منه، كما قال الله عز وجل: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. ومنها ما يكون من مضلات الفتن، ولهذا جاء عن بعض السلف كابن مسعود رضي الله عنه في الاستعاذة أن الإنسان يستعيذ بالله من مضلات الفتن، لأنه لو قال: اللهم إني أعوذ بك من الفتن، يدخل في ذلك الأهل والمال، مع أنه لا بأس بذلك، وقد جاء في النصوص ما يدل على هذا العموم. ويمكن أن يكون من قبيل العام المراد به الخصوص، لا إشكال في هذا، ولا ينكر على من قال: اللهم إني أعوذ بك من الفتن، يعني من غير تقييد بمضلات الفتن، وإن ورد التقييد عن بعض السلف. فعلى كل حال فتنة المحيا تشمل هذا كله، كل ما يحصل من فتن عامة ومن فتن خاصة، نعم، لأن العافية لا يعدلها شيء، والإنسان قد يفتن ولا يصبر، قد تكون فتنته بمرض، وقد تكون فتنته بغنى، وقد تكون فتنته بفقر، وقد تكون فتنته بولد، وقد تكون فتنته بزوجة، إلى غير ذلك من ألوان الفتن التي لا يحصيها إلا الله عز وجل. ومنها ما يكون ظاهرا، ومنها ما يكون خفيا، ومنها ما يكون الحق فيه متضحا جليا، ومنها ما يكون ملتبسا. وأما فتنة الممات فإن ذلك يصدق على فتنة الملكين، سؤال الملكين: من ربك؟ ما دينك؟ من هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فهذه فتنة عظيمة، إن هذه الأمة تفتن في قبورها، قريبة من فتنة الدجال. وبعد هذه الفتنة والمحنة هناك يحصل دلائل وأمارات الفوز الأكبر، لأنه نسأل الله العافية إذا قال ها ها يعني لم يفلح في هذا السؤال وما أجاب عنه، فإنه يضرب بمرزبة من حديد يصيح صيحة يسمعه كل شيء إلا الإنس والجن. ثم بعد ذلك نسأل الله العافية يمهد له قبره من نار، ويفتح له نافذة في القبر إلى النار، ويعذب في هذا القبر. وإذا أجاب وذلك للمؤمن فإنه ينام نوم العروس لا يوقظه إلا أحب أهله إليه، ويوسع له في قبره مد البصر، وينور له في هذا القبر، ويكون روضة من رياض الجنة. فالمؤمن يقول اللهم أقم الساعة، اللهم أقم الساعة، لما يرى من النعيم الكبير بعد هذه المرحلة. وأما الكافر فيقول ربي لا تقم الساعة، مع أنه يعذب، ربي لا تقم الساعة، ربي لا تقم الساعة، لأنه سيصير إلى هول وأمور أشد مما هو فيه. فهذه الحياة أيها الأحبة مراحل، كنا عدما فخلقنا الله فهو قادر على إعادتنا من جديد، وكنا في بطون أمهاتنا نطفا ثم علقة، قطعة دم جامدة تعلق بالرحم، ثم مضغة، ثم خلقها الله عز وجل وخلق العظام وكساها لحما، وكان الإنسان كما ترون في قبره له يد ورجل وعينان وأذنان وأنف ورئة، وهو في بطن أمه، مع أنه لا يحتاج إلى شيء من ذلك. هو لا يأكل في بطن أمه، ولا يمشي، ولا يبطش بيده، ولا يرى بعينه، وإنما ذلك مهيأ للمرحلة التي بعدها. إذا خرج سيحتاج الرجل واليد والعين والأذن والشم والرئة، ويتنفس الهواء وما أشبه ذلك. فهي كانت في بطن أمه لمرحلة بعدها، ونحن في هذه الحياة عندنا أمور وآمال وتطلعات لا يمكن أن توفى في هذه الحياة الدنيا. ومهما أعطي الإنسان من الدنيا فإن ذلك لا يسد جوعته ولا يشبع نهمته، فهناك دار أخرى يكون فيها بلوغ الآمال الكاملة والنعيم الكامل واللذات الكاملة التي لا تنغيص فيها ولا تكدير، نعيم كامل. هذه الحياة القصيرة هي مرحلة، مثل ما كنا في بطون أمهاتنا وانتقلنا إلى هذه الحياة دار الكبد والنكد والكدر. والله عز وجل قال لآدم صلى الله عليه وسلم لما حذره من إبليس فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، تشقى نشقى، هذا الشقاء اللي احنا عايشينه الآن، حر الشمس وبرد الشتاء والكد في طلب الرزق والمصائب التي تحصل للإنسان والتعب والهموم والآلام إلى غير ذلك. فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، فتشقى يشقى في لقمة العيش حتى يحصلها. وترى الإنسان كل ما يكبر، كل ما يتقدم به السن، تبدأ بياض العين يصفر من كثرة الهموم كما يقول الأطباء. الطفل الصغير نعومة أظفاره عيونه صافية بيضاء، فكل ما يكبر كل ما تزداد صفرة، وتبدأ خطوط الوجه والتجاعيد وآثار الهموم وآثار النكد في الوجه مرسومة، ما يعانيه الإنسان هذا أمر مشاهد. فعلى كل حال هنا يقول ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. المسيح قيل له ذلك، قيل لأنه ممسوح العين، وقيل إنه مسيح لأنه يمسح الأرض يطوف الأرض، سوى مكة والمدينة فإنه لا يتمكن من دخولها، وقيل غير ذلك في سبب تسميته بالمسيح. أما عيسى صلى الله عليه وسلم فيقال له المسيح، قيل لأنه يمسح على ذي العاهة فيبرأ بإذن الله عز وجل، وقيل غير ذلك. فشتان بين المسيح عيسى صلى الله عليه وسلم وبين المسيح الدجال. والدجال صيغة مبالغة على وزن فعال، يعني كثير الدجل، والدجل هو الكذب والإفك الظاهر، كثير الكذب كثير الإفك، يدعي الألوهية ويدعي الربوبية، وفتنته عظيمة جدا، يأتي على القوم ممحلين ثم بعد ذلك يدعوهم فإن استجابوا له أمطرت السماء وأخرجت الأرض بهجتها وعادت إليهم سارحتهم، دوابهم، بهايمهم، ممتدت الخواصر، ممتلئة الضروع بالألبان ونحو ذلك. وإذا عصوه وكفروا به أمحلوا، ويمر على الخربة، المناطق الخراب، الخرائب، القرى المهجورة، فيقول أخرجي كنوزك فتتبعه كيعاسيب النحل، الذهب والدنانير اللي في الخرائب اللي دفنها أهلها وماتوا، تتبعه كيعاسيب النحل. ففتنته عظيمة جدا. فإذا كان الناس اليوم يفتنون بما هو دون ذلك، فكيف بفتنة المسيح الدجال؟ انظروا كيف تفعل اليوم بعض وسائل الإعلام في الناس، فضائيات، انظر الدعايات، انظر كيف يصيح الشيطان في شرق الأرض أو غربها، ثم يتهافت كثير من الخلق على تتبع هذا والأخذ به من صيحات وموضات وصراعات وأشياء وألبسة منكرة وشعور منكرة وهيئات منكرة. ما ترى إنسان أحيانا تقول هذا يصلح للناس الذين لا خلاق لهم في بلاد الغرب، للمنبوذين يصلح هذا اللباس وهذا الشعر وهذه الهيئة للناس اللي عايشين وينامون على الأرصفة وتحت الكباري في البلاد الغربية، لكن مسلم عرف الله وعرف الدار الآخرة يكون بهذه الهيئة؟ هذا لا يمكن. طيب إذا جاء الدجال وبهذه المثابة وأخرجه، طيب هؤلاء الذين الآن في بعض القنوات يدعي أنه يعالج وأنه يعالج من السحر أو نحو ذلك، يعني بعض الكذابين، ويصف لهم وصفات وأشياء وأمور كذب، ولربما يعبر لهم أشياء ويدعي أنه يعالج بالطب البديل ويفسر ويعبر لهم الرؤى ويقول لهم على الملأ أنت مسحورة، سحرك، وماذا ترين؟ ضعي يدك هنا، ماذا تتخيلين؟ تخيل واحدة سمرة طويلة واحدة قصيرة ممتلئة كذا، إذن هؤلاء هم اللي عانوك، هم اللي أصابوك بكذا، هم اللي عملوا لك السحر وأشياء، ويصدقها الناس وتتعب حتى تستخرج هذا من عقولهم، تقولهم هذا الكلام غير صحيح، ولكن كأنما تحاول محالا أو أمرا ممتنعا. فإذا طلع الدجال إذن ماذا سيصنع كثير من الناس حينما يرون هذه الفتنة العظيمة به؟ هؤلاء اللي يتصلون بهؤلاء اللي يخبرونهم عن حظوظهم ومستقبلهم ومن سيتزوج وكيف سيكون مستقبله وكيف، كيف يصدق هؤلاء الدجالين والمنجمين والعرافين والكذابين؟ فإذا خرج الدجال وبدأ يظهر له هذه العجائب بهذه الفتنة العظيمة، كيف سيكون حال الإنسان؟ ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التعرض له ولفتنته، ينأى عنه ما استطاع، يبتعد، ما يأتي، لأن الرجل يأتي وهو واثق من نفسه ثم بعد ذلك يفتن، والله المستعان. فالإنسان يستعيذ من هذه الأمور التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قلت من أهل العلم من يقول وجوبا في آخر كل صلاة، وهذا يدل على أن هذه الأمور شديدة الخطر، عظيمة، تستحق أن المسلم يوليها عناية بالاستعادة بالله منها، ولا خلاص منها إلا بالاستعاذة والجد والاجتهاد في التقرب إلى الله والعمل الصالح. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم.